حسن كما وافق عليه وعلى أعوائه في هذه الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تم الكلام في القول الأول وهو عدم كفاية رد الثمن في تحقق الفسخ، بل لابد من إنشاء الفسخ بعد رد الثمن بأدلته الثلاثة التي ذكرها المصنف ومناقشتها. المطلب انتهى، المفروض نطبق، لكن حتى تستوعب المطلب وترشح لابد أن نذكر القول الثاني والدليل عليه لتتضح لك الصورة جلية بينة. باختصار طبعا القول الثاني، القول الثاني هو ما ذهب إليه جمع من الأعلام، ومنهم المصنف، ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره، بل نسب ذلك إلى الأصحاب خلافا لصاحب الحق دائم، وهو كفاية مجرد رد الثمن في تحقق الفسخ. ويمكن أن يستدل لذلك بالنصوص كما أشار المصنف في آخر كلامه، ونقتصر على نصين. الأول هو موثقة إسحاق بن عمار التي سبقت الإشارة إليها في أول المسألة. سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول، وقد سأله رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه ويكون لك أحب إلي أو أحب إلي من أن يكون لغيرك، على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي. قال لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها ردها عليه، حيث إن الظاهرة من قوله إن جاء بثمنها ردها عليه هو أن نفس المجيء بالثمن ورد الثمن يوجب تحقق الفسخ، وإلا فلو لم يتحقق بذلك الفسخ لنبه الإمام عليه السلام وقال ثم على البائع أن ينشئ الفسخ. ولما أمر الإمام عليه السلام برد العين وهي الدار، حيث قال ردها علي، فإن الظاهر من قوله ردها علي أنها صارت ملكا لل بائع بفسخه وبإرجاعه للثمن، صارت الدار من كان له، فيجب على المشتري إرجاع الدار لصاحبها. النص الثاني صحيحة سعيد بن يسار ومحل الشاهد منها هو هذا: إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينهم أنا رد عليه الشراء. إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينهم أن نرد عليه الشراء، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في هذا الشراء؟ قال: أرى أنه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال فرد عليه. فإن الظاهر من قوله عليه السلام وإن جاء بالمال فرد عليه أن نفس المجيء بالمال يعتبر فسخا، وإلا لنبه الإمام عليه السلام على أنه لا يكفي مجرد رد المال، بل يلزم على البائع إنشاء الفسخ. وكذلك لو لم يكن الرد فسخا لما أوجب الإمام عليه السلام الرد، فقال: فرد عليه. الظاهر هو أن الرد واجب على المشتري، لأن العين رجعت للبائع. تم الكلام ولله الحمد والمنة في القول الثاني، واتضح لديك بأن المسألة فيها قولين، المصنف ناقش القول الأول وتبنى القول الثاني. ويمكن القول بأن المسألة ترجع إلى الشرط الحاصل بين المتعاقدين، ويمكن القول في ختام هذا الأمر بأن المسألة ترجع إلى الشرط الواقع بين المتعاقدين. فإن كان الشرط على أن الرد مقدمة للفسخ لأنه فسخ، ما ذهب إليه القائلون بالقول الأول صحيح. وإن كان الشرط بين المتعاقدين على أن يكون نفس الرد هو الفسخ، فما ذهب إليه القائلون بالقول الثاني أيضا صحيح. إذن فالمسألة ترجع إلى طبيعة الشرط المأخوذ في العقد. وإن كان الشرط مطلقا ولم يحدد فيه فلا يبعد صحة القول الثاني، حيث إن الظاهر من النصوص أنه لم يحدد أن الرد مقدمة أو أن الرد فسخ، ومع ذلك بحسب الظاهر الروايات جعلته فسخا. إذن فالقول الأول صحيح والقول الثاني صحيح بحسب طبيعة الشرط، ومع الإطلاق فالظاهر القول الثاني هو المناسب والظاهر من النصوص، فصالحنا بين القولين. طبق مولاي. قال الثالث: قيل. من القائل الذي نقلنا كلامه هو صاحب الحدائق
سيد المجان،
وفي الحاشية أنه مفتاح الكرامة السيد العاملي، وكذلك التستري في المقابس، والسيد المجاهد في المناهل. فلاحظ مولانا
لكن أنا نقلت كلام صاحب الحدق لأنه أوضحها وأصرحها، ولا رجعت حتى المفتاح وعندي كلام الآن مكتوب لكنه ليس واضحا كصراحة كلام صاحب الحدق. قيل ظاهر الأصحاب بناء على ما تقدم من أن رد الثمان في هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البائع. ظاهر الأصحاب بناء على ما تقدم من أن رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع أنه لا يكفي مجرد الرد في البيع، لا يكفي مجرد الرد. وصرح به في الدروس، وهذا عبارة الدروس عندي لاحظها، هل صرح؟ لاحظ المصنف يقول صرح في الدروس إنه ما يكفي مجرد الرد، لاحظ هذا عبارة الدروس. فليس للفاسخ عفواً، فليس للبائع الفسخ بدون رد الثمن أو مثله. هل هذه صريحة؟ يقول ليس للبائع الفسخ بدون رد الثمن، هذا واضح، كيف يفسخ بدون رد الثمن؟ لكن ما يدل على أن الرد ليس كافٍ وليس فسخاً، ليست صريحة. هذه عبارة الدروس، ما أدري بعد عنده نسخة أخرى الله العالم، لكن هذا المكتوب في نسخة الدروس الموجودة اليوم أن الشهيد الأول يقول لا يكفي ماذا؟ لا يجوز الفسخ بدون الرد، رد الثمن، لا أن مقصود أن رد الثمن غير كافٍ في الفسخ، حيث قال فليس للبائع الفسخ بدون رد الثمن أو مثله. وغير الدروس كجامع المقاصد، ولعل والله العالم لعل تفيد ماذا؟ تفيد ماذا؟ الترجي كما أخذنا في الأصول. ولعل منشأ الظهور، ها لهذا أدلة ثلاثة. الدليل الأول بأن هذا القسم فرد من خيار الشر، يعني البيع الخياري هو قسم من خيار الشرط، خيار الشرط كبير له مصادق، كل له مصادق من مصادق البيع الخياري، مع اعتبار شيء زائد في البيع الخياري وهو رد الثمن. أن هذا القسم فرد من خيار الشرط مع اعتبار شيء زائد فيه وهو رد الثمن، هذا مو دليل، هذا مقدمة أولى. المقدمة الثانية هذه التي بيناها، وبما أن البيع الخياري من أفراد خيار الشر فيعتبر فيه ما يعتبر في خيار الشر وهو إنشاء الفسخ ولا يكفي رد الثمن، هذا ذكرناه بالأمس. الدليل الثاني، وبينا المناقشة على الدليل الأول. الدليل الثاني وعللوا ذلك أيضا بأن الرد من حيث هو، هذه المقدمة الأولى، لا يدل على الفسخ أصلا، الرد بما هو لا يدل، لعلك أعطيته المال من باب الأمانة، باب القرض الله العالم. المقدمة الثانية كما أنه يشترط في العقود الصراحة ولا يشترط بالقرائن المقامية، كذلك في الفسخ وهو حسن، هذه المناقشة مع عدم الدلالة. أما لو فرض الدلالة عرفا، يعني الرد كان دال عرفا على الفسخ، إما وإما بأحد وجهين، هذا الوجه الأول، إما بأن يفهم منه يعني من الرد كونه تمليكا للثمن من المشتري، يعني المشتري حينما أرجع الثمن، عفوا البائع حينما أرجع الثمن يريد أن يملك البائع حينما أرجع الدرهم إلى المشتري كأنما يريد أن يملكه الدرهم، إذا يملكه يعني يتملك المبيع الذي هو الكتاب. وإما بأن يدل كون تمليكا للثمن من المشتري، يعني يملك البائع الثمن المشتري ليتملك منه المبيع على وجه المعاطاة. الوجه الثاني وإما بأن يدل الرد بنفسه على الرضا، مو على التمليك، يدل على الرضا، وفرق بين التمليك والرضا، فإذا قلنا التمليك يدخل في المعاطاة حكم المحاضرة. أما هنا بأن يدل الرد بنفسه على الرضا بكون المبيع، يعني على رضا البائع بكون المبيع ملكا له، يعني رجع في الكتاب، والثمن ملكا للمشتري. فإذا كانت هناك دلالة عرفية سواء بالتمليك أو بالرضا كان ذلك كافي، فلا وجه لعدم الكفاية مع اعتراف مولاي، هذا الجواب الثاني الذي ذكرناه، مع اعترافهم بتحقق الفسخ فيما هو أخفى من ذلك دلالة. ما هو المثال الذي ذكرناه؟ أحسنتم، عرض البائع للمبيع، عرض البائع لما باعه للبيع، هذا يعتبر فسخا وأنه رجع في البيع بما بمجرد أنه عرضه للبيع. فكيف تقولون بأن مجرد العرض مع أنه عام لعله يريد يشوف القيمة السوقية ما يفسخ، قلتم بأن هذا موجب للفسخ بمجرد يعرض الكتاب للبيع كما لو لم يدفعه للمشتري بعده؟ فإذا قلتم بذلك كما لماذا لا تقولون إن رد الثمن، إن رد الثمن كذلك؟ الدليل الثالث مباشرة يناقش في الدليل الثالث وهو المذكور يا مولاي من قبل السيد العاملي في مفتاح الكرامة والسيد المجاهد في المناهل، جعلك الله من المجاهدين في الصف الأول، وما قيل من أن الرد يدل على إرادة الفسخ. الرد هذا المقدمة الأولى، أقصى ما يدل عليه إرادة الفسخ. المقدمة الثانية والإرادة غير المراد، إرادة الفسخ غير الفسخ، فبالتالي الرد يدل على إرادة الفسخ، رد الثمن يدل على إرادة الفسخ، أما الفسخ لم يتحقق بل يحتاج إلى إنشاء ففيه أولا ثانيا، هذا أولا، أن المدعى دلالته يعني الرد على إرادة كون المبيع ملكا له إذا أرجع الثمن، فهذا دال على أنه يريد يرجع بالكتاب وليكون الكتاب ملكا له كما كان سابقا، والثمن ملكا للمشتري، فهو دال بالدلالة الالتزامية على هذا الأمر، ولا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من هذا. ثانيا، مع أن ظاهر الأخبار مولاي وهي الفيصل بيني وبينك، مع أن ظاهر الأخبار كفاية الرد في وجوب رد المبيع بلا حاجة لإنشاء الفسخ، فهذا معنى أن نفس الرد فسخ فعلي، بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسار. أي أخبار إذا قصد؟ قصد بالأخبار إسحاق بن عمار و معاوية بن يسار. ثم يضرب يقول بل قد عرف في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي. ماذا قالت رواية معاوية؟ فإنك إن أتيتني بمالي فالدار دارك، مجرد تأتين بالمال بعد خلاص الدار لك، الدار لك، فأنت ملكت بمجرد الرد، بمجرد رد الثمن ملكت الدار، فيحمل ذلك على تحقق الفسخ الفعلي به. تمام. والقول الثاني بيناه والدليل عليه الأمر الرابع من الأمور الثمانية مولاي، مسقطات بيع الخيار، مسقطات بيع الخيار يعني البيع الخياري الذي نحن فيه الآن والذي هو من مصادق خيار الشارع. ذكر المصنف مسقطات ثلاثة، المسقط الأول هو الإسقاط بعد العقد، كما لو قال البائع للمشتري أسقط خيار الشارع الذي لي
عند ارجاع الزمن فانا اسقطته.
فحينئذ يسقط خياره حتى لو ارجع الثمن بعد ذلك فلا خيار له.
لحظة خلصنا يك دو سي شاب
خوف. وهذا المسقط الأول ما لا يأتي في الوجوه الثلاثة الأخيرة من الوجوه الخمسة التي ذكرناها وهي الثالث والرابع والخامس بعد. أما الوجه الثالث فلأن الشرط هو أن يكون رد الثمن فسخ فعلي، وبالتالي فلا يثبت خيار أصلا، فلا يوجد خيار للبائع، لأنه بمجرد أن يرد الثمن ينفسخ البيع، فلا يثبت خيار حتى يسقط. واضح؟ فلذلك هذا المسقط لا يأتي على الوجه الثالث لعدم ثبوت الخيار، فلا موضوع. ومورد الإسقاط هو ثبوت الخيار، وهنا على الوجه الثالث لا يوجد خيار، بل نفس الرد يوجب الانفساخ. وكذلك لا يأتي هذا المسقط بناء على الوجه الرابع، لأن الوجه الرابع كما ذكرنا يكون الفسخ بمجرد الرد على نحو شرط نتيجة، وبالتالي فلا يثبت خيار أصلا، إذ بمجرد أن البائع يرد الثمن ينفسخ البيع، فلا يثبت له خيار حتى يكون ذلك قابلا للإسقاط. وأما الوجه الخامس فلأن الشرط هو إقالة المشتري للبائع إذا أرجع الثمن، فبالتالي أيضا لا يثبت الخيار، وإذا لا يثبت الخيار فلا معنى للإسقاط. إذا فبناء على الوجه الثالث والرابع والخامس التي ذكرناها فيما تقدم لا يأتي هذا المسقط، لأن مورد هذا المسقط هو فرض ثبوت الخيار، وبناء على تلك الوجوه أصلا لا يوجد خيار، بل إما يتحقق الفسخ بمجرد الرد أو يجب على المشتري الإقالة للبائع. واضح؟ خوف جيد. إذن فمورد هذا المسقط هو الوجه الثاني جزما، وذلك لأنه حقيقة الوجه الثاني كما ذكرنا سابقا اشتراط ثبوت حق الفسخ برد الثمن، لكن الخيار يكون ثابت من حين العقد، فالخيار موجود من حين العقد، لكن الفسخ
لا يثبت إلا بعد رد الثمن. وبناء على هذا الوجه الثاني يصح الإسقاط بعد العقد وقبل الرد، وذلك لثبوت الخيار. بمجرد العقد يثبت الخيار للبائع، لكن ما يقدر يفسخ إلا إذا أرجع الثمن. فبناء على أن الخيار ثابت له إسقاط هذا الخيار، لأن الموضوع موجود، وليس هذا من إسقاط ما لم يجب. وأما بناء على الوجه الأول وهو أن يكون الشرط ثبوت الخيار برد الثمن، فلا يثبت الخيار إلا بعد رد الثمن. فهنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول ما تبناه المصنف، وهو أن مجرد تحقق العقد كاف في صحة الإسقاط للخيار، وإن لم يكن الخيار موجودا وثابتا كما ذكرنا ذلك في بيع الصار في خيار المجلس وفي بيع السلم، حيث قلنا يمكن إسقاط خيار المجلس بمجرد العقد مع عدم حصول القاض، إذ يكفي مجرد المقتضي وهو العقد، فما دام العقد موجودا صح إسقاط الخيار ولو لم يكن الخيار بعد ثابتا لأنه منوط بالرد. الاحتمال الثاني ما ذهب إليه العلامة الحلي في التذكرة من عدم صحة إسقاط الخيار بناء على الوجه الأول، وذلك لأنه من إسقاط ما لم يجب، حيث لم يثبت أصلا الخيار لأنه متوقف على الرد، فإذا لم يثبت لعدم الرد لا معنى لإسقاطه. وهذا نظير ما ذكره العلامة في خيار الشعر وخيار الحيوان، حيث قال لا يسقطان في أثناء المجلس، وإنما يمكن إسقاطهما بعد انقضاء المجلس والشرط، وذلك لأنهما لا يثبتان إلا بعد التفرق، فبما أنهما لا يثبتان إلا بعد التفرق فلا يصح إسقاطهما في المجلس، وكذلك الكلام بالنسبة للخيار للبيع الخياري، خيار الشرط في البيع الخياري، فإنه لا يصح إسقاط الخيار قبل إرجاع الثمن لأنه من إسقاط ما لم يجب، إلا أن المصنف يناقش في ذلك بأنه يمكن أن يقال بوجود فرق بين خيار الشرط وخيار الحيوان، فهذان الخياران لا يصح إسقاطهما قبل التفرق بناء على رأي العلامة. وأما بالنسبة لخيار البيع فيمكن إسقاطه ولو قبل رد الثمن، والوجه في الفرق. دقق، ركز، تفصل، تبصر. والوجه في الفرق هو أن البائع يصدق عليه أنه مالك للخيار ولو قبل إرجاع الثمن، لأنه قادر ومالك للرد. فبما أنه مالك للرد يعني لرد الثمن، فيصدق عليه أنه مالك للخيار. فإذا كان مالكا للخيار فله الفسخ. إذن بما أنه مالك للرد لرد الثمن، إذن فهو مالك للخيار. وبما أنه مالك للخيار فلا مانع من إسقاط الخيار. مو كلامنا في الفسخ مولاي، خلصنا في المستطاط. وأما بالنسبة إلى بسببكم، وأما بالنسبة إلى خيار المجلس، عفوا خيار الحيوان والشرط، فليس البائع أو المشتري مالكا للتفرق الذي هو موضوع ثبوت خيار الحيوان أو خيار الشرط، حيث موضوع التفرق. والبائع ليس مالكا للتفرق، لأنه حتى لو افترق قد يلحقه صاحبه فيبقى المجلس، فلا يتحقق عنوان التفرق أو الافتراق. فبالتالي لا يصح إسقاط خيار الشرط أو خيار الحيوان قبل الافتراق، لأن هذا المفترق ليس مالكا للافتراق، لأن صاحبه قد يلحقه ويكون ملازما له، فلا يصدق عنوان الافتراق. بخلاف الخيار البيعي أو البيع الخياري، فإن البائع مالك لرد الثمن، فإذا كان مالكا لرد الثمن كان مالكا
للخيار،
وإذا كان مالكا للخيار فله إسقاطه وليس فسخه. هذا كله بالنسبة إلى المسقط الأول، وهو إسقاط الخيار بعد العقد، أن البائع يسقط خياره. وهذا المسقط لا يأتي على الوجه الثالث ولا الرابع ولا الخامس من الوجوه التي ذكرناها في أحسنتم، في الأمر الأول من الأمور الثمانية، لأن على هذه الوجوه أصلا لا يثبت الخيار من الأصل، إنما مورد هذا المسقط الوجه الثاني، لأن الخيار يثبت بمجرد العقد.
فله إسقاطه. وأما على الوجه الأول فيه احتمالان وما لا يطبق المقدار الذي ذكرناه. قال يسقط هذا الخيار بإسقاطه هذا المسقط الأول بعد العقد. على أي وجه تتكلم مولاي من الوجوه الخمسة؟ على أي وجه؟ قال الثالث والرابع والخامس هذه ما لها ربط بكلامنا لأن أصلا ما في خيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني لأن الوجه الثاني بمجرد العقد يثبت الخيار لكن ما له فسخ إلا إذا أرجع وعلى الوجه الثاني من الوجهين الأولين بل يمكن أن يقال بإسقاطه حتى بصحة الإسقاط حتى على الوجه الأول الذي يثبت الخيار بعد الرد بل وعلى الوجه الأول لكن هذا في احتمال بناء على أن تحقق هذا الاحتمال الأول تحقق السبب يعني سبب الخيار ما هو العقد هذا سبب الخيار فإذا كان المقتضي موجود لثبوت الخيار وهو العقد كان ذلك كافي في صحة إسقاط الحق وهذا نظير ما ذكره في خيار المجلس في بيع الصرف وبيع السلم حيث إنه قال يمكن إسقاطه بمجرد العقد ولو لم يحصل القبض مع أن القبض شرط في تحقق الملكية الاحتمال الثاني لكن مقتضى ما صرح به العلامة في التذكرة من أنه لا يجوز إسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد لماذا لا يجوز؟ بناء على حدوثهما يعني خيار الشرط أو الحيوان من زمان التفرق وليس من زمان العقد فإذا أسقطتهما قبل التفرق كان من إسقاط ولم يجد عدم الجواز أيضا لكن إذا راجعنا عبارة العلامة في التذكرة ما ذكر خيار الحيوان تكلم فقط عن خيار الشر موجود في الحاشية فهل هي نسخة هل هي الله العالم ولذلك قال في الحاشية لم نعثر عليه بعين نعم جاء في التذكرة هذه العبارة هذا محل الشاهد وإن قلنا بالتفرق يعني يثبت الخيار بالتفرق سقط خيار المجلس دون خيار الشر لأنه غير ثابت خيار الشرط غير ثابت إنما يثبت بعد التفرق ويا ليت إن المصنف أصلا استشهد بكلام الطوسي لأن هذا مبنى الشيخ الطوسي وابن إدريس ما يستشهد بكلام العلامة على كل حال يا مرسيح المولى إلا أن يفرق هنا يعني في البيع الخياري بأن المشروط له وهو البائع مالك للخيار قبل الرد لماذا مالك الخيار؟ لماذا مالك الخيار البائع؟ لأن مالك لرد الثمن إذا كان مالك لرد الثمن بإمكانه يرد الثمن إذا مالك الخيار مولا
وإذا صار مالك الخيار لا مانع من
إسقاط لأن المشروط له مالك للخيار قبل الرد ولو من حيث تملك للرد الموجب له فله إسقاطه بخلاف ما في التذكرة وهو خيار الشرط أو الحيوان حيث إنه ليس مالكا هذا الذي له الخيار يعني الذي له الخيار الحيوان المشتري الذي له خيار الشرط مثلا البائع أو المشتري هذا ليس مالكا للتفرق لأنه ثبوت الخيار بالتفرق وهو ليس مالكا للتفرق لماذا ليس مالكا للتفرق؟ أحسنت لأن الآخر يتبعه وهو الآخر ولذلك حتى في تلك الرواية الإمام الصادق يقول فمشيت خطا باغت البائع فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا لذلك قال بخلاف ما في التذكرة دقق ترى العبارة غير واضحة المسقط الثاني والحمد لله رب العالمين